Sometimes for Jesus. وكفى الله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله اجمعين. بالرغم من انه كان بنائي على البدء بالمادة الفقهية أربع أكثر من واحد، كأنه رجح الاستمرار بما بدأنا به بالأمس لا أقل من هذا اليوم. الحقيقة أنا بالأمس ذكرت آيات واذكر إسماعيل واليسع وذي الكسل كل من الأخيار. يبدو أن القرآن الكريم بدأ بهذا السياق قبل هذه الآية، لأنه يروي أولا في سورة الطاهر قصص مثل نقول لأنبياء سابقين آخرهم أيوب، إلى أن يقول وخذ بيدك برسا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ثم يبدأ سياق جديد، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالص ذكر الدار، أي هي ذكر الدار محل شاهد بيت الآن. يوجد من يفهم، وأنا سمعت من بعضهم إن شاء الله محمود على الساحة جيد، يقول أن هذا بحث تفسير، وهو بحث تفسير إلا أنني لا أقصد من التفسير وإنما التذكير وليس التفسير، لأنه في الحقيقة القرآن كتاب موعظة وهداية قبل يعني أو في المرتبة السابقة على كونه مثلا موضوعا للتفسير أو التأويل أو الأحسان من الأمور. والإنسان إذا تحير كما أنا بالأمس كنت متحيرا أني ماذا أقول في أول يوم، أحسن شيء هو استنطاق كلام الله سبحانه وتعالى بهذا القدر. المهم أنه يبدو من هذه الآية أن هؤلاء الأنبياء الثلاثة الذين هم أقارب إبراهيم وإسحاق ويعقوب جد وولد وحفيد سلام الله عليهم أجمعين بلغوا إلى مرتبة العبودية، فلذا يقول عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. لأنه حبيبي العبودية عبوديتان، عبودية تكوينية وعبودية كمالية أو قل عبودية تشريعية، تكوين وتشريع. في التكوين كل عالم الإمكان عبد لله، إن كل في دار ممون إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم يوم القيامة. لكن حينما يكون اختصار ذاك عموم كل شيء عبد نفسه، سواء شعر بعبوديته او لم يشعر بعبوديته، حتى لو تمرد على عبوديته ورغما على انفه ورغما على نفسه الاماره بالسوء وعبد منساق منقاد لا يملك لنفسه، وان زعم انه يملك لكنه لا يملك، لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا ولا نفعا ولا ضررا لا. لكنه إذا نسبت العبودية إلى نطاق خاص ليس ظاهر هذا أي العبودية العامة، لا، يبدو أنهم عباد بمعنى الأخر، عبده ورسوله. نعم، الأمور هذا أيضا عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. لا حدث إلى الإفاضة الآن المعنى العبودية الخاصية التي هنا أشير إليها، مجرد أنه هذا يكفي إثباتا لي ولكم أنه ليست هي العبودية العامة وإنما هي العبودية الخاصة، أو قل ليست هي العبودية التكوينية وإنما هي العبودية التشريعية أو التكاملية، لأنه يطول المقام لأن أكو أشياء تكون. قل الأيدي والأبصار، أنا هم عندي إيد وبصر حبيبي، أنت أيضا عندك إيد وبصر، الكافر أيضا الحيوان أيضا، فهل نستطيع أن نفهم هذا المعنى المتدني جدا؟ على العين والرأس خلقة الله جيد، من النعم أن الإنسان عنده بصر وعنده سمع وعنده يد، لكن لا، المفروض أنهم يخصهم بشيء مناسب لمرتبة كمالهم وليس شيئا عاما بل حتى للحيوانات. حينئذ تبقى هناك عدة أطروحات، لا أقل من اثنين، هذا الذي أريد أن ألفت إليه، أو مجموعتين نقدر نسميهم أطروحات دنيوية وأطروحات أخروية. الأطروحات الدنيوية فكرتها شنو؟ أننا نستشم المجتمع واللغة والعرف، إما أن نقول مثلا أولي الأيدي أي كرماء، ليش لا؟ ماذا؟ أو نقول أولي الأيدي أي أصحاب فضل، من قبيل له يد علي، أصحاب فضل على الآخرين، ليش؟ يعني هم مثلا قضوا حوائجهم أو لأنهم هدوهم أو لأنهم مثلا عاشروهم بالمعروف والحسنى ونحوه. الأبصار دنيويا أيضا هواية إلى كلاوات شرعية حبيبي، لأن الإنسان قد يكون ليس له بصر في المجتمع، لا يعرف المطالب، جاهل، مغفل، كذا، ومرة لا، رشيد ومعمق في رشده، وعاقل ومعمق في عقله، وبعيد النظر، ويفهم من الكلام ما خلفه، ما هو ذلك صح التعبير، فيصير صاحب بصيرة، لكنه بهذا المعنى من البصيرة، بصيرة دنيوية أستطيع أن أسميها، وهذه لا تمت إلى البصيرة الأخروية، مثلا هي ليست بصر بالمعنى المباشر، لا، وإنما ما وراء البصر لو صح التعبير، لكن مع ذلك ليست ما وراء الدنيا. وإنما بصيرة اجتماعية إذا نسميها، أو دنيوية أو اقتصادية أو أي شيء تستطيع. إذا تجاوزنا دار الدنيا وما فيها جينا إلى الأطروحات الأخروية. وللأيدي أي القوى المعنوية المركوزة في النفس، وأي منها هي يد ضاربة أي قابلة للاستعمال والتعليم والإنتاج في الباطنها معلم. يكفي مثالا ظاهريا، العقل أيضا بيدك أي بسلطتك، تستطيع أن تستعمله كيف شئت، الشهوة أيضا بيدك تستطيع أن تستعملها كيف شئت، وهي امور روحية الانسان لا يفكر بمخه وانما بعقله، ولسنا ماديين والحمد لله. هذا من هذه القدم الاخر بنفس هذا القدر، ان المؤمن بدرجة عالية وخاصة اذا كانت بمرتبة العصمة الواجبة يكون مصداقا لقوله تعالى اما لا، ما هو قوله تعالى عبدي اطعني تكن مثلي او مثلي تقول للشيء كن فيكون. يكفي مثلا انا سامع من واحد من اخيرتنا وابن دنيا ومن اهل الشاهد يقول انا وجدت ان شخصا ما ايضا هو طالب كلية وإيشئين الكينان قال ملعقة في نصف في وسط منضدة كبيرة ثم اصبح ينظر اليها فيتنسحب نحوه وتنسحب نحوه الى ان سقطت انتهت المنضدة وسقطت. رؤية عين بس مو من قبلي، من قبل راوي واحد بيني وبين الحال، وهو في الدنيا ومتعجب من هذه الناحية جدا. يقول انا شفت رب وما اكثر الظواهر بارا سايكولوجي كتب مؤلفة. فالمهم انه اذا كانوا جماعات الدنيا التي لهم باطن بالمعنى الاخر يفعلون، فكيف باصحاب اليقين والمعصومين ونحو ذلك. مع الشاهد ان كل فعل من هذه الافعال ينتج بقوة وقدر قوة معينة ملكة في النفس تحصل هذه النتيجة. فرق شنو؟ انها ينبغي ان تفتح للانسان، موجودة مركوزة، لكنه اهل الغفلة زي ما صموا محجوبين عن كل ملكاتهم من نفسي، عن 99% من ملكاتهم من نفسي. محل شاهد معادل كل ملكة هي يد، قول لا ليش؟ لأن اليد تتفرط أشيد بها أي شيء، ومثلا أعجن بها عجين أو أقضي بها كباب. محل شاهد معادل فكذلك أي إنتاج من أي ملكة هي يد، فإذا كان هناك أيدي ليش؟ أنه هذا خصوصية لهم ذوي الأيدي. يبدو انه ايدي غير موجودة عند سيد محمد الصادر وزيد وابويه، مفتوحة لهم ولم تفتح لاحد لانه الاخرون غير مستحقين لفتحها. والابصار وهي البصيرة الروحية المعنوية التي ينتج الكشف قسمين، ما يسمى بالكشف الصوري او البرزخي او الاوسط، وما يسمى بالكشف الحقيقي او الكشف الاعلى. ما علينا من الكشف الاعلى لا افكره، ولكنه الكشف الاوسط موجود تعرفه كلكم، ان الانسان قد يرى الجن وقد يرى الملائكه وقد يتحدث معها، وقد يرى ارواح المؤمنين وقد يرى ارواح الكافرين ويتحدث معها والى اخره، وهو يرى الجنه ويرى النار. اما الكشف الاعلى شيء اخر. وطبعا الائمه ليس الكلام في الائمه، المعصومين عموما حتى الانبياء لهم في هذا. طبعا يكفي انهم يتلقون الوحي وهو من سنخ هذا. وطبعا هذا ايضا ينبغي ان نلتفت اليه، والابصار والاسماع وليس الابصار فقط. طبعا بعد التدليل عن الخصوصيه ما مذكور الاسماع، لكنهما من الضروريات، وحسب ثاني ان المتكلم قاصد له. بصر وحده لا يكفيه الانسان اطرش حبيب، وانما ينبغي شنو؟ انه ينفتح كلا كلا عاطفتين بل كل حواس، لانه كما ان هنا خمس حواس في العالم الاعلى ايضا خمس حواس بل ربما اكثر كما يقول. انا اخلصناهم بخالصة ذكر الدار، اخلصناهم اي خصصناهم دون غيرهم، وهذا ينبغي ان يكون مفهوما لا عجب اذا الدخول يتوافق معنى لغوي تقريبا، وانما الاوجاع انه خالصة ذكر الدار. شنو هي؟ خالصة ايضا فيها عجب، اما ان نقول ان صاحبها مخلص فوهب هذه الصفه، واما ان نقول كما قال سيد الطباطبائي في الميزان، طبعا انا راجعت هذه الامور، خالصه اي ليس فيها شائبه ونقص مثلا وقصور وتقصير، فكره متكامله وضعت فيهم ألفتوا إليها وهدوا إليها. أيضا الثالث قدم بعد النظر قدم أنها مؤثرة في الإخلاص، خالصة أي فاعلة للإخلاص كلها، خالصة أي جاعلة للإخلاص وليس إخلاص الأحيالي. طبعا بعضهم بالذات مخلص بدرجة عالية، لكنه شنو من تكامل ما بعد العصمة، يوهب شيئا ليوهب شيئا ليوهب شيئا، وكل المقامات بيده. ذكر الجار فيها اطروحتان مذكورتان في الميزان، وكانه يدور معنا هاتين الاطروحتين مدار شنو معنى الدار، كاننا نتحير من المقصود من الدار بعد التسليم. طبعا ان الالف واللام هنا عهد او للعهد وليست للجن، الدار المعهود ليس الدار الكلية، ماذا مع كيف مع الشاهين، لكن عندنا أحجار وليس عهد واحد، وهنا المصيبة هي في فهم العبارة والتذبذب في فهم العبارة، لأنه دار الدنيا عندنا ودار الآخرة عندنا، فأي من الدارين هو المقصود؟ فإحدى الأطروحتين تقول أن المقصود الدار الدنيا بعنوان أنها قريبة، هذه الدار التي أنتم فيها، ذكر الدنيا الذكر الحسن سواء حياتهم او بعد مماتهم او بقاء ذكرهم الى الان او بقاء ذكرهم الى يوم القيامه. فش هذا في الحقيقه هذا يواجه اشكالين، الاشكال الاول ان هذا الذكر ذكر لغه وليس ذكرى، هو يقول ذكرى الدار وليس ذكر الدار او ذكرى الدار، لأننا ياء موجود وحسب الظاهر أنها دخيلة في المعنى، وإن كان محتمل أنه من إضافات المساء كتبت القرآن، ولكنه لا حسب الظاهر أنها أصلية، والذكر غير الذكرى. هذا خلينا من هذا الإشكال، ولو كان مراد ذات لقال ذكر ولم يقل ذكرى. ثانيا الدار معهودة ولكن الله حينما يقول الدار نتمسك بالإطلاق، نقول الدار المطلقة لا مطلق الدار، يقصد الدار الحقيقية هي الحيوان، لأن أنا ما حيوان، نحن نتخيل أننا نأكل ونمسك، لا، لأنه وهم. الحياة هنا، فلذا نقول أنه شنو؟ لأن فيها نحو من مفهوم الحصر، تلك الحياة ليست هذه، هذا عدم. يعني الحياة الحقيقية هناك شنو؟ الدار الحقيقية والدار المطلقة. لماذا يشير إلى شيء متدني وتافه وكاذب حبيبي وهو دار الدنيا؟ ما كنت دار الدنيا، ما كنت عدم الدار، أي الدار التي في علم الله هي دار الحقيقية والتي ذخرنا لها. هناك نبقى ملايين السنين، هنا نبقى كم سنة، شو هاي دار مبي كدا؟ حينما نذهب هناك نعرف المقام. الآن شنو؟ لقد كنت في غفلة من هذا، فبصرك اليوم حديد. بعدين هم أيضا شنو؟ يطلعون عينون عجبا عجبا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إذا ذكر الدار ذكر الآخر. مرة نقول أنه الذكر إثباتا أو الذكرى إثباتا، ومرة الذكرى ثبوتا. الذي يقوله في الميزان في الأطروحة الثانية ما أسميها الآن الذكر إثباتا، يعني تذكر الآخر. حبيبي تذكر الآخرة يفيد الفاتح، يفيد غير المتورع أنه شنو يتوب، يفيد المتورع أن شنو أن يصل إلى درجة التقوى مثلا. أما المعصوم بالذات ماذا يفيد ذكر الآخرة حبيبي؟ لا يفيد شيئا، لا يقدم ولا يؤخر. عندهم ذكر الآخرة لكنهم ما يتوشح، وإنما شنو؟ ثبوتا، أي من قبيل أنهم نقول أنهم موجودون في الآخرة وإن كانوا موجودين في الدنيا. فلذلك في بين سبع طبائع في بعض أبحاثه يقول شنو؟ أنه وهم عن الآخرة هم غافلون، يعني أنهم يستطيعون رؤية الآخرة الآن، ولا تصح الغفلة عن علم عن شيء لا يمكن علمه، مو غافلين عنه، لأنه أنا عاجز، ما لا قادرون على رؤية الآخرة وهم غافلون عنه، زين الآخرة الآن موجودة، كذلك أحاط بهم سرادقها يعني جهنم الآن موجودة، عندنا موجودة وفينا موجودة، إذن هم في الآخرة، غاية الأمر أنه سيد محمد الصادق وزيد وعبيد لا يعلمون ذلك، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أيضا نفس المعنى راح تصل، لكن الأنبياء هو الأولياء والعالين في درجات اليقين يعلمون أنهم في الآخرة، لكنه فهم في الجنة كمن قد رآها، فهم فيها منعمون فعلا، وهم في الناس كمن قد رآها فهم فيها معذبون فعلا لما يرون من في أنفسهم من الذنوب التي سميناها ذنوب قطية، وليس طبعا ذنوب عامة. وجزاكم الله خيرا.